صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها. عن عائشة أن نساء المؤمنين كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلبعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وعن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا الحديث أو هذا الباب في استحباب التغليس بصلاة الصبح، إثبات أنه من المستحب أن نبدأ صلاة الفجر بليل، أن نبدأ صلاة الفجر بليل أي بظلمة، أن نبدأ صلاة الفجر ندخل في الصلاة بغلس. والغلس أيها الإخوة الظلمة، اختلاط نور الفجر بظلمة الليل، اختلاط نور الفجر بظلمة الليل. طلع الفجر ما زالت ظلمة الليل، الفجر طلع إذا في شيء من النور لكن ما زالت ظلمة الليل غالبة، هذا اسمه الغلس. ويقول أهل اللغة أول الفجر اسمه غبش ثم بعده غبس ثم بعده غلس. أول الفجر أول ضلوع الفجر أول ما يطلع اسمه غبش، ثم بعد ذلك بشيء يسير قليل جدا ثم غبس ثم غلس. فالغلس اختلاط نور الفجر بظلمة الليل. التغليس الصلاة صلاة الفجر في وقت يكون فيه ظلمة الليل. ذهب جمهور أهل العلم أنه يسن أن نبدأ صلاة الفجر بالتغليس، بالتغليس أن نبدأ صلاة الفجر، ندخل في صلاة الفجر نصلي صلاة الفجر بغلس يعني بظلمة الليل، بظلمة أن نبدأ صلاة الفجر بظلمة، لا ننتظر عندما يسفر الفجر عندما يعم ضوء الفجر، لا، بل نبدأ بصلاة الفجر بغلس أي بظلمة ليل. صحيح طلع الفجر لكن ما زال العام في الأمر العام أنه مظلم، ما زال الوقت فيه ظلام، فهذا هو التغليس. فذهب جمهور أهل العلم أن السنة التغليس، السنة التغليس. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه يسن أن نبدأ بالصلاة صلاة الفجر بإسفار، أن نبدأ بصلاة الفجر بإسفار أي عندما يسفر الفجر ويظهر يسن أن نبدأ صلاة الفجر يعني قبل طلوع الشمس. الفجر لما ينتشر يبقى وقت الفجر، ما زال وقت الفجر، ما زالت الصلاة تؤدى في وقتها. وقلنا نحن عند بداية بيان وقت الفجر أول وقت الفجر وآخر وقت الفجر أن الفجر يبدأ بدخول الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، هذا هو وقت الفجر. فكله وقت لصلاة الفجر، وقت أداء، كله وقت أداء. أما وقت الفضيلة متى يكون؟ متى أفضل وقت أن نصلي الفجر؟ متى؟ أبو حنيفة قال بإسفار، بإسفار يعني إذا انتشر ضوء الفجر، إذا انتشر ضوء الفجر وفعلا صار ضوء، حتى اللي يأتي المسجد يرى أنه فعلا صار ضوء الفجر انتشر، لكن بعد ما طلعت الشمس ما زال وقت الفجر. فيسن عند ذلك أن نبدأ بصلاة الفجر. لما؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود في سننه، والإمام الترمذي كذلك بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ذلك في بلاد مثل الهند وباكستان، مذهبهم أحناف، يصلون صلاة الفجر عندما ينتشر ضوءه، ضوء الفجر، عندما ينتشر ضوء الفجر، يعني فعلا الإمام يدخل صلاة الفجر وفعلا الناس يرون الضوء، الضوء قد انتشر، لأن مذهبهم هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى. طيب، ما هو وجه الصواب في المسألة؟ نبدأ بتغليس أو نبدأ بإسفار؟ اسمعوا ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: أن نساء المؤمنات، وهذا من باب إضافة الشيء لنفسه، مؤمنات هن نساء لكن أضافت الشيء إلى نفسه، أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. الرواية الأخرى: كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الفجر متلفعات، أو قالت متلففات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نساء المؤمنات كنا يتلففن متلفعات، أي متجللات، أي متلففات متجللات ملتحفات. كل هذه أصل في معنى متلفعات، متلفعات. وقال الأصمعي: التلفع بالثوب أن يشتمل به حتى يجلل به جسده، يلف على كل الجسد، هذا التلفع عند العرب. وقال صاحب شرح الموطأ: قال التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به، لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس. يقول صاحب شرح الموطأ: لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس. فنتصور هذه الصورة: متلفعات بمروطهن، المروط جمع مرط وهو الكساء، أي بأكسيتهن، متلفعات بكساء. كيف هذا التلفع؟ تغطي رأسها وتلف كل جسدها بهذا المرد، بهذا الكساء، تغطي الرأس. فهذا الثوب، هذا المرد، يشمل فيه غطاء الرأس، ذاته هو نفسه يشمل غطاء الرأس ويشمل كذلك تغطية البدن بأكمله. هذا هو التلفع، هذا هو التلفف. إذن الكساء يغطي بدنها، يغطي رأسها، يغطي رأسها، وأيضا يغطين كل شيء من بدنها، من بدنها، كما الآن العباءات التي تلبس على الرأس مثل بعض مثل العراقيات أو كذا، هذا المر قريب من هذا اللي تضع على رأسها، تضع على رأسها وتلف به كذلك جسدها، تلف به جسدها. وقال بعض العلماء: ويكون غير مخيط، ويكون غير مخيط، يعني تضع على رأسها وتلف به جسدها، تلف به جسدها. فهكذا كنا يفعل رضي الله عنهن وأرضاهن. وقالت رضي الله عنها: لا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد من الغلس، أي من شدة الغلس، لا يعرفهن أحد. أولا هن يلبسن ما يغطي البدن بأكمله. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث قال: باب في كم تصلي المرأة في من ثياب، باب كم تصلي المرأة من ثياب، يعني كم ثوب تصلي المرأة إذا أردت أن تصلي، كم ثوب تلبس. قال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزأها، لو وارت ثوبها جسده في ثوب الأجزاء، يعني لا يشترط في لباس المرأة عدد أثواب معينة، لا يشترط، العبرة بالستر، العبرة أن يكون واسعا، أن يكون فضفاضا، أن يكون ساترا لجميع بدنه، هذا العبرة، هذه العبرة، لا يشترط أن يكون ثوب أو ثوبين أو أكثر من ذلك، لا، العبرة أن يكون ساترا للبدن. طيب، من تلفعهن رضي الله عنهن، من تلفعهن، وهذا أنه ينبغي أن ننتبه أن هذا اللباس لا بد منه حتى تصح الصلاة، لأن الصلاة مثلا لا تصح في الثياب الضيقة، امرأة تلبس ثوبا ضيقا لا تصح صلاتها، ثوبا يصف عورتها لا تصح صلاتها. قالت أسماء رضي الله عنها كما عند ابن سعد في الطبقات: لا تلبس المرأة ما يشف أو يصف، لا تلبس المرأة ما يشف شفاء أو يصف، يعني يصف أعضاءها، لا يجوز. وذلك قالت رضي الله عنها لما كبر سنها وأهداها ابنها، أتى من سفر وأهداها ثوبا فأبت ردته، قال لها: يا أمه إنه لا يشف، كانت قد فقدت بصرها، إنه لا يشف. فقالت له: إن كان لا يشف فإنه يصف، إن كانت لا يشف، إن كان لا يشف يعني ليس شفافا فإنه يصف، يعني يصف العضو الذي تحته، هو محجم على قدر العضو، وهذا لا يجوز. فلذلك المرأة لو صلت بثوب أو كساء أو بنطلون مثلا، الآن تصلي ببنطلون، فالصلاة هذه باطلة لا تصح، لأن هذا الثوب حجم عضوها، حجم العضو، فهذا لا يصح فيه الصلاة، لا بد من ستر، أن يكون الثوب سادرا للبدن فضفاضا غير شفاف. وبوب الإمام كذلك الإمام البخاري، أو قبل تبويب البخاري، هناك فوائد أيها الإخوة في مسألة خروج المرأة من بيتها هنا للصلاة. يشرع للمرأة أن تخرج لشهود صلاة الجماعة، وليس فيه دليل أنهن كنا عجز أو شواب، يعني من البنات الصغار أو كبيرات في السن، لا، بل الصواب أن المرأة تخرج للصلاة بشروط معتبرة. قال ابن الملقن رحمه الله: المرأة يجوز لها أن تخرج إلى الصلاة بشروط، أولا أن يكون لضرورة تخرج تشهد صلاة الجماعة، ثانيا أن تلبس أوسع ثيابها، أن تلبس أوسع ثيابها. يا إخوان وين هذا؟ لوين؟ شروط لوين؟ للجامع، هذا مش للجامعة، هذا الشروط ايش؟ للجامع. إذا للجامع بشو يقول؟ أن يكون لضرورة، للجامع مش للجامعة، أن يكون لضرورة للمسجد، أن تلبس أوسع ثيابها، ألا يظهر عليها الطيب والبخور، الشرط الثالث أن يكون خروجها في طرفي النهار، أن يكون خروجها في طرفي النهار، الشرط الرابع، الشرط الخامس أن تمشي في طرفي الطرقات، لأنه ثبت عند ابن حبان قال: ليس لكنا وسط الطريق لكن لكنا حافات الطريق، ليس لكنا أن تحققنا الطريق، أن وسط الطريق. وزاد بعضهم شرطا ألا تكون ممن يفتتن بها، يعني لا تكون ذات خلخال أو نحو ذلك، شيء تفتن الناس، تفتن الناس. طبعا الشروط التي ذكرها ابن الملقن رحمه الله لا يعول عليها جميعا، يعني لا يسلم لها جميعا. فمثلا شرط أن يكون خروجها في طرفي النهار، ثبت أنهن كنا يصلين الفجر، وكنا يصلين العشاء، وكنا يصلين كذلك صلوات النهار وصلوات الليل. لذلك بعض العلماء قال: المرأة تخرج في صلوات الليل ولا تخرج في صلوات النهار، لما؟ لأن الليل ساتر، هكذا كان عائشة تقول: ما يعرفنا، ما يعرفنا أحد. بل قال عليه الصلاة والسلام، قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني المسجد، تأتي المسجد لبيت الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفيلات. رواه أبو داود بسند صحيح. ولكن ليخرجن وهن ايش؟ تفيلات، تفيلات يعني متبذلات، متبدلات، لا تلبس أحسن ثياب ولا ثياب الزينة ولا تتعطر. شوف كلمة تفل، تفلات يخرجنا إلى المسجد وهنا تفلات. ورضي الله عن عائشة لما قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده. عن من تتكلم؟ عن التابعيات، عن التابعيات، ما كانش فيها قلويات ولا نت ولا سطلان أو سطلايت، ما كان. قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لمنعهن من المساجد، لمنعهن من إيش؟ من المساجد، مش غير المساجد، المساجد. لمنعهن من المساجد، لأنه يعني قال لا تأتوا للمسجد. هذا من عائشة، هذا من الفقيهة، من أم المؤمنين. لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فإذا بدهم يمنعهم من المساجد غير المسجد من باب أولى. إذا كان ما أحدث النساء بعده من التابعيات، شوف التابعيات من خير القرون، زوجات أفضل الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم، تابعيات، صاحبنا الصحابة، الصحابيات، صحابيات النبي عليه الصلاة والسلام، صاحبنا، رأينا أمهات المؤمنين، عشنا معهم. ومع ذلك يقول عائشة لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المسجد، من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فلذلك المسألة أيها الإخوة دقيقة، حتى خروج المسجد في ضوابط شرعية غير من باب أولى. المرأة لها أن تخرج وتأخذ نصيبها. وما أحسن أيها الإخوة لفظة في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيت الله. حظوظهن من بيت الله، يعني لو أن المرأة تأتي المسجد تأخذ حظها، هذه حظوظهن من بيت الله، لأن الجماعة في حق ليس واجب، المرأة لها حظ من بيت الله، لا سيما إن ترتب على إتيانها مصلحة مثل أن تتعلم علم، مجلس علم. لا، هنا نقول هذا حظها، تذهب تتعلم، تعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، تتعلم. لا تمنع ما الله حظوظهن من بيوت الله، لا تمنع إماء الله حظوظهن من بيت الله. فإذا قالت عائشة رضي الله عنها قالت يخرجن، قال لا يعرف متلفعات بمروطهن، لا يعرفهن أحد أو ما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تغليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يعرفن، ما يعرفن، طب كيف ما يعرفن؟ قال ما يعرفن أي ما يعرف أعيانهن، يعني مين هذه أو تلك ما تعرف. أو قال بعض العلماء لا يعرفهن ذكور أو إناث. لما؟ السبب من تغليس رسول الله بالصلاة، يعني أنه كان يصلي على الصلاة والسلام بغلس، كان يصلي بغلس، فهن ما كنا يعرفن من تغليس النبي عليه الصلاة والسلام، أي بسبب أن النبي كان يصلي الصلاة بغلس بظلمة لا يعرفن، لا أعيانهن يعرف. وفي رواية في موطأ مالك قال يا لا يعرفن وجوه بعضهن بعضا، هن النساء لا يعرفن وجوه بعضهن بعضا. هذا أمر طيب كذلك، هذا كالمفسر للرواية، إنهن أيضا مع بعضهن لو نظرت الواحدة إلى وجه الأخرى لا تعرفها. لما؟ من تغليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، من تغليس رسول الله بالصلاة. طبعا بعض العلماء استدل بهذا الأثر أو هذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تصلي وهي قد غطت الأنف والفم، لأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة، مع أن عائشة رضي الله عنها ذكرت التلفع بعد الصلاة وما ذكرته أثناء الصلاة، ذكرت التلفع بعد الصلاة ولم تذكره أثناء الصلاة، إلا في رواية عند النسائي قال كنا النساء يصلين مع رسول الله الصبح متلفعات بمروطهن. هذه الرواية ذكرت التلفع بعد الصلاة، لكن النسائي ذكرت رواية التلفع أثناء الصلاة. فعلى هذا أيها الإخوة، لو أن امرأة، الأصل تصلي المرأة كاشفة لوجهها، لكن لو أن امرأة غطت فصلاتها صحيحة ولا تبطل، ولا سيما مثلا اذا كانت بحضره الرجال، امراه تغطي وجهها مختمره وكانت بحضره الرجال امام رجال مثلا تصلي، مثل مثلا الحرم قسم الرجال ربما البعض يكون مكشوف، يعني النساء في اماكن، فالمراه تغطي وجهها وتصلي، تغطي وجهها ولا حرج عليها في ذلك والله تعالى اعلم. اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الصلاه بغلس. طب وحديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اولا التغليس ايها الاخوه هو الثابت من احاديث جمع من الصحابه رضي الله عنهم، جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل النبي عن افضل احب الاعمال الله قال الصلاه على وقتها، على وقتها اي الصلاه في اول وقتها. وهنا قالت عائشه من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي انه كان يصلي بغلس، كان بين سحوره عليه الصلاة والسلام وصلاته قدر قراءة 50 آية، بين السحور وبين الصلاة صلاة الفجر قدر قراءة 50 آية فقط، يعني يأكل السحور قدر قراءة 50 آية وبعدين يصلي صلاة الفجر، يصلي صلاة الفجر. فإذا الوقت كان مباشرة سريعا، كان يصلي الصلاة بعد السحور يتسحر بعدين يؤذن الفجر بعدين قدر 50 آية ويصلي صلاة الفجر. إذن دل ذلك أنه كان يصليها بغلس، وفيه كذلك المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا بداية الوقت، بداية الوقت. قال عبد الله أو قال أبو برزة، والحديث يأتي إن شاء الله في الباب اللي هو نضل بن عبيد، قال وكان يصلي الصبح عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الفاصل الآن، كان يصلي الصبح فينصرف الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه، قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة آية عليه الصلاة والسلام، بالستين إلى المئة آية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه كان يبدأ الصلاة بغلس، وهكذا هذا نص من جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني بظلمة. طب أصلي الصبح بظلمة، طب أسهر بالفجر فإنه أعظم الأجر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله المراد به الإصفار دواما لا ابتداء. شو المعنى؟ المعنى أنه يدخل الصلاة بغلس وينتهي منها بإصفار، يدخل الصلاة بغلس وينتهي منها بإصفار، بإصفار. وعائشة تقول أنه ما يعرفنا بعد الصلاة، طب من الغلس أي من تغليس رسول الله بالصلاة صحيح، لكن ما يعرفنا من بعد، والصحابي أثبت رؤية الوجه من قرب، فهن النساء ما يعرف من بعد، فهي إذا أرادت أن ترى أختها من بعيد لا تميزها، لأنه فيه شوية ظلمة. صحيح إصفار أنا بصلاة بعد ما زال شيء من الظلمة، لكن الرجل إذا اقترب منه من يعرفه فإنه ينظر في وجهه ويعرفه. فالصواب أن تبدأ صلاة الفجر بغلس يعني بظلمة، وأن ينتهى من صلاة الفجر بإصفار. كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ صلاة الفجر؟ ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية. ففعلا لو إمام قرأ بظلمة الليل ظلمة، قرأ بعد ما يدخل وقت الفجر وصار غلس، قرأ من 60 إلى 100 آية، شو لما يخلص بكون الفجر إيش؟ طلع، انتشر ضوء الفجر، بكون انتشر، صحيح يبقى بعض الظلمة لكن يكون انتشر، ما بين 60 إلى 100 آية. فالأحاديث تدل على استحباب التغليس، والتغليس هو السنة، والإطالة في صلاة الفجر هي السنة، الإطالة في صلاة الفجر هي السنة. ففي عندنا سنتان، السنة الأولى التغليس ثاني إطالة. بل ثبت أن أبا بكر صلى بالناس إماما صلاة الفجر فقرأ الأعراف كاملة، سورة الأعراف كاملة حتى طلعت الشمس وهم يصلون، قيل يا أبا بكر بعد الصلاة لقد طلعت الشمس، صليت سورة الأعراف كاملة صلاة الفجر طلعت الشمس علينا ونحن نصلي. فلما سلم قالوا يا أبا بكر صليت بالأعراف طلعت الشمس؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ماذا أجاب؟ قال الحمد لله لم نكتب من الغافلين. الحمد لله لم نكتب من الغافلين. طب أنت لو شيخ صلى صلاة الفجر الأعراب بكل يكتب روى على الصبح، لأنه يعني يقول لك صبحنا شو لما تطلع الشمس أي دين هذا؟ قال الحمد لله، كانوا احمدوا الحمد لله لم نكتب من الغافلين. احمد الله انه من الفجر الغرس الى طلوع الشمس ونقرا القران. قالوا الحمد لله لم نكتب من الغافلين. فالمختصر ان السنه ان يبدا بغرس بظلمه وان ينتهي من صلاه الفجر باسفار. والله تعالى اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.